مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
وتهنى بيه قلبك زين
أهلا مستمعينا، يتجدد تحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج. نجدد الترحاب بكم وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
قالت شريحة واسعة من نساء جنوب السودان أن وحدتهم مهم جدا قبل الانتخابات العامة في ديسمبر 2024. ووقع الرئيس سلفا كير مياردين وزعيم المعارضة رياك مشار وزعماء سياسيون آخرين اتفاق سلام في عام 2018 أنهى حرب أهلية مدمرة. وفي نهاية الفترة الانتقالية من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر 2024. زيرا أغنيس واحدة من سكان مدينة جوبا قالت إن المرأة لها دور كبير في صنع القرار للانتخابات الجاي، وشددت على ضرورة أن تفهم المرأة أدوارها وكمان تشارك أفكارها والمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار. وحثت النساء على التكلف على التحديات والاتحاد من أجل هدف مشترك.
The role women are supposed to play in the upcoming elections. Women are supposed to know their spaces by sharing their ideas in a way of making decisions. Women are supposed to be decision makers in the upcoming elections. How do they make decisions? Women are supposed to reach out to the women in the grassroots because their level of women, they are women who are accessing what? Powers. And they are women who are in the middle and they are women who are in the grassroots. What do I normally mean? Why do I classify women? They are women who are in the politics already, they're already in the system, and there are women who are in the CSOs, the civil societies, the media, and other fraternities, and there are women who are in the grassroots. So all these women, they are supposed to come together and they unite as women for a one common goal called election. Because when election comes, that's when democracy will also what? Will also come. And when there is democracy, now women voices will be very easy to be heard.
أنا أسيل أمبروس قالت لازم يعمل توعية للنسوان أثناء الانتخابات، وكمان دعت للسلام والاستقرار في جنوب السودان. أنا أعربت عن تفاؤلة بشأن الانتخابات المقبلة وكمان اعترفت بالتحديات، لكن قالت المرأة ممكن تلعب دور كبير في تعزيز الوعي بين الجمهور خلال الانتخابات. وشددت على أهمية السلام والاستقرار وقالت نحن بحاجة للسلام في هذا البلد، وإذا جلب الانتخابات السلام إلى استقرار جنوب السودان فهذا ما نريده نحن نساء جنوب السودان.
The coming of the election is a good news for the women. Although we have difficulties, but I think women can do a lot of the role. Their role is what is for awareness. We need awareness to make our people aware of the coming election and what they are supposed to do in the coming election. That is the role of the woman. And we have also, we need peace in this country. And if the election we are going to go to it is bringing our peace and stability in South Sudan, that's what the women of South Sudan, as myself, as I say, that's what I would like for us to go.
وحثت سارة كيكو النساء في مختلف القطاعات على الاتحاد والتحدث بصوت واحد لتعزيز قوتهم خلال الانتخابات المقبلة.
They need to encourage women who are in social, civil society, and even women who are in the media. They need to have a very strong connection between each other. They need to start pushing each other together for at least their voice to be more strong.
ناشطة المجتمع المدني ميري كاجيلونا حثت النسوان على تحديد اهتمامهم بوضوح لو كانوا عايزين يشاركوا في الانتخابات أو عايزين ينافسوا، وكمان قالت لازم يجهزوا نفسهم. لونا كمان سلطت الضوء على أهمية الإعداد والتصويت وأكدت إنه أهم شيء بالنسبة للنساء هو الاستعداد والتصويت في الانتخابات، لأنه أصواتهم مهم ولازم هم يختاروا القيادي اللي بيقدر يغير وضع في جنوب السودان.
I think it's important for women to identify and define their interest. And defining their interest is in terms of whether they want to be an election management body or they want to be contestants. I think the best thing for women to do is to understand the framework within the election is being conducted so that they are able to prepare. Because if they want to contest, then they need to start building their manifestos. If they want to be in electoral management bodies, then they need to follow the development so that they catch up with the recruitment process.
وفي الوقت نفسه شجع ستيفن أوريام واحد من سكان مدينة جوبا النساء على الاتحاد والتعاون خاصة مع السياسيات خلال الانتخابات، وشدد على أهمية التعلم من الأفراد اللي عندهم خبرة والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
To us as men engaged, we think women should come together and more especially have coordination with one another, more especially the politicians who have been in place, the female politicians, so that they learn more from them and also have active participation in the election, the upcoming election.
بكده مستمعينا احنا بنكون وصلنا لنهايه برنامجنا الطريق للانتخابات اللي جامع الراديو تمازج. بنشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع تطورت الأحداث السودانية المتصلة بأزمة الحرب بين الجيش والدعم السريع بصورة كبيرة، إلا أن الحدث الأبرز الذي سيطر على مجريات الأمور في السودان هو تمرير مجلس الأمن الدولي قرارا تقدمت به بريطانيا تضمن هدنة إنسانية بين أطراف الصراع في السودان خلال شهر رمضان المبارك. واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار بأغلبية ساحقة بلغت 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. المندوب البريطاني بمجلس الأمن الدولي كاريوكي جيمس أكد خلال تلاوته القرار إننا نحث الجيش والدعم السريع للعمل على أساس هذه الدعوة الموحدة لمجلس الأمن الدولي من أجل إسكات دويء المدافع، وأضاف ينبغي بناء الثقة والنهوض بتسوية مستدامة للنزاع في السودان، وأوضح أن الحالة في السودان لتبعث القلق الشديد والحاجات الإنسانية للسكان ضخمة، وشدد المندوب البريطاني على ضرورة تيسير المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بشكل سريع وكامل وآمن ومستدام، وأضاف أن المجلس بحاجة إلى دعم جهود السلام في السودان.
حض القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على العمل على أساس هذه الدعوة الموحدة للمجتمع الدولي لإسكات ذوي المدافع، وينبغي بناء الثقة والنهوض بتسوية مستدامة للنزاع من خلال الحوار. السيد الرئيس، إن الحالة في السودان لتبعث على القلق الشديد والحاجات الإنسانية للسكان ضخمة. نؤيد عمل الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني دعما لمن يحتاجون للمساعدة، ونشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومستدام وآمن ودون عراقيل، وذلك لإنهاء هذا النزاع. ونشجع الأمين العام ومبعوثه الشخصي السيد رمطان العمامرة على تقديم المساعدة لتنسيق الجهود الإقليمية. السيد الرئيس، هذا المجلس بحاجة إلى دعم جهود السلام في السودان.
جهتها رحبت الخارجية السودانية ترحيبا مشروطا بقرار مجلس الأمن الدولي، ووضعت انسحاب قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية كشرط لقبول الهدنة. وقال مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير الحارس إدريس خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي أنه أبلغ من قبل الرئيس البرهان بقبول الهدنة شريط التنفيذ إعلان ما تم الاتفاق عليه في جدة.
أود أن أذكر أن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أرسل لي رسالة الآن يرحب بمناشدة الأمين العام بوقف العمليات العدائية خلال مرحلة رمضان، مثلما التزمت بها حكومة السودان في مقررات جدة في أبريل الماضي، ولكنه يطلب منكم كيفية تنفيذ ذلك.
وفي ذات المنحة قطع الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني خلال حفل عسكري في مدينة كسلا قطع الطريق أمام أي هدنة محتملة، وقال أن من يتحدثون عن هدنة خلال شهر رمضان، وأضاف متسائلا أليس الجنجويت هم من بدأوا الحرب في رمضان؟ واشترط العطا لتوقيع الهدنة بانسحاب الدعم السريع من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا.
هنالك من يتحدثون هذه الأيام أن هنالك هدنة في رمضان، ألم يبدأ الجنجويط الحرب في رمضان؟ ليس هناك هدنة بأمر الجيش والشعب. وقد أوضح الأخ رئيس مجلس السيادة ذلك لكل من اتصل به، وأوضح لهم أن لا هدنة مع أناس لا قيم ولا أخلاق ولا دين. الهدنة فقط إذا انسحب الجنجويد من الجنينة وزارنجه ونيالة والضعين وكل مدن وغرى دارفور، وانسحبوا من كل مدن وغرى وحلال وفرقان كردفان، وانسحبوا من كل مدن وغرى الجزيرة، وانسحبوا من العاصمة القومية.
ناحية أخرى، صوب مستشار قوات الدعم السريع عمران عبد الله انتقادات حادة للخارجية السودانية، معتبرا إياها بأنها ظلت أداة من أدوات الحرب وإجهاض الحلول السلمية في السودان، وقال إن الترحيب المشروط بالهدنة الذي أعلنته إنما هو تضليل يمضي مع خطاب الفريق ياسر العطا، واعتبر أن كل ذلك إنما هو عملية تبادل أدوار. وأكد عمران عن قبولهم للهدنة من غير أي شروط، معتبرا أن هذا يأتي متسقا مع توجهات قوات الدعم السريع الرامية إلى توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
أولا، الدرجة ما تسمي نفسها بغير حق الخارجية السودانية على قطع الطريق أمام أي محاولة أو مبادرة لوقف الحرب في السودان، ويتضح ذلك من خطاباتها ورسالاتها عقب أي تقارب أو مبادرة للحل. والكلام الذي الترحيب الذي جاء ضمنا في خطاب الخارجية وما أبدأ به اليوم ياسر العطا هو تبادل الأدوار فقط. ما بين الخارجية المزعومة إضافة لكوادر الحركة الإسلامية داخل الجيش، متبادل الأدوار. إذا قبل هذا يرفض الآخر. الترحيب الذي جاء من قوات الدعم السريع بهذا القرار هو فقط لأن هذا الترحيب يأتي من واقع مسؤوليتنا عن إحنا الأخلاقية تجاه الشعب السوداني. فضلا عن ذلك أن هذا القرار ينسجم مع موقفنا المبدئي الرافض للحرب، ويتسق مع رغبتنا في رفع معاناة الشعب السوداني والسير على تسيير وصول المساعدات الإنسانية.
على صعيد التطورات الميدانية وبعيد قرار مجلس الأمن الدولي، اندلعت معارك عسكرية في عدد من المحاور، وكان أبرز تلك التطورات الميدانية إعلان الجيش سيطرته على مبنى الإذاعة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله عن تمكن قواته المتحالفة مع المستنفرين وقوات الأمن الأخرى استرداد مبنى الإذاعة السودانية.
من اليوم الثاني من رمضان الموافق 12 مارس 2024، الحمد لله تمكنت اليوم قواتنا المسلحة وقوات هيئة العمليات والمستنفرين والمتطوعين وكل الذين يعملون جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة، تمكنوا اليوم من تطهير ذاكرة ووجدان الأمة السودانية، هيئة الإذاعة والتلفزيون. تم تطهيرها اليوم تماما من دنس وريس مرتزقة وميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية. اليوم الحمد لله استمرت العملية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والحمد لله رب العالمين، تكللت بنجاح كبير جدا جدا وبتحقيق خسائر كبيرة وتدمير كامل لقوات العدو التي كانت متواجدة هناك. هذا نصر كبير نهديه أولا لشعبنا الكريم.
ويرى الكاتب الصحفي السوداني والمحلل السياسي عثمان مرغني أن ما قاله الجيش لا يعتبر اشتراطات، إنما طالب بتنفيذ ما اتفق عليه في جدة في مايو المنصرم، وأشار إلى أن الجيش نفض يده من قرار مجلس الأمن الدولي على لسان التصريحات التي أدلى بها الفريق ياسر العطاء، وبالتالي أصبح غير ملزما بهذا القرار. وأضاف أن الجيش واصل عملياته العسكرية منذ اليوم الثاني للقرار، وقام باستلام مباني الإذاعة من الدعم السريع.
اتفاق سابق وقع في العام الماضي في مايو في منبر جدة، وبموجب هذا الاتفاق التزم الدعم السريع بالخروج من بيوت المواطنين ومن المقار الرسمية للدولة، فهو ليس شروط إنما اتفاق سابق ملزم. والمعركة التي جرت اليوم هي أتت بعد انتهاء التصويت من جانب مجلس الأمن على الطلب أو المناشدة بهدنة في رمضان، والجيش منذ بداية مباشرة بعد تصويت أو بعد صدور القرار أعلن على لسان الفريق أول ياسر العطا بأنه لن يلتزم بهذه الهدنة، وقطع الطريق تماما ونفض يده من هذه الهدنة، فهو ليس ملزما بها كما ذكر. عمليا يبدو أن التطورات الأخيرة هي نتاج عمل عسكري استمر طوال الأسابيع الماضية، وكان هناك حصار لهذه المنطقة، منطقة الإذاعة، واستمر هذا الحصار يضيق بصورة تدريجية إلى أن وصل ذروة التضييق على القوات الموجودة.
هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت اللي تتابعونه نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار ليوم 15 مارس 2024 من راديو التمازج. عناوين النشرة: بعثة الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمنظمات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية. إغلاق 15 محطة وقود مخالفة للوائح العمل في جوبا. مجتمع ماينديت يجمع 4 ملايين جنيه لبناء مكاتب ومحبط الطائرات في المقاطعة. تدهور الوضع الإنساني في مقاطعة راجعة مع استمرار تدفق اللاجئين والعائدين من السودان. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس حيسوم دعم البعثة لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركتها في العمليات الانتخابية والسياسية في اجتماع عن بعد مع منظمات المجتمع المدني من الولايات العشرة والمناطق الإدارية الثلاثة يوم الأربعاء. ناقش حيسوم تقييم احتياجات بناء قدرات هذه المنظمات وتسهيل الاجتماعات الشهرية لشبكات منظمات المجتمع المدني والحفاظ على المشاركة المنتظمة مع الحكومة مع اقتراب الانتخابات. وأكد نيكولاس حيسوم في تعميم صحفي حصل عليه راديو التمازج أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ستقدم الدعم الكامل لمنظمات المجتمع المدني طوال عملية الانتخابية والسياسية المقبلة، وحث منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني على التعاون لضمان المشاركة النشطة للنساء والأحزاب السياسية الأخرى في العملية الانتخابية. وتابع: تعتزم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التعاون معكم طوال عملية الحدث السياسي والانتخابات، ونحن نتطلع إلى تعميق تعاوننا والشراكة تغاوينا، ونحن ندرك أهميتها. لذلك يجب علينا أن نعمل معا لتحقيق الجوانب الحاسمة مثل الشفافية في العمليات الانتخابية وشمولية جميع المشاركين. وأعرب سانتينو رئيس المجتمع المدني في إدارية دروينغ عن قلقه بشأن المشاركة غير المتكافئة للأحزاب السياسية في الحملات مع اقتراب الانتخابات وعدم وجود تعاون بين المجتمعات المدنية في روينغ مع الحكومة، مشددا على أن هذه العائق يعرقل التثقيف المدني على المستوى الوطني. وأشار سانتينو إلى التفاوت في المشاركة الحزبية قائلا: حزب واحد فقط ينظم حملات هنا، ونحن لا نرى شمولية الأحزاب الأخرى، وهذا مصدر قلق لمنظمات المجتمع المدني في روينغ. وعلى الرغم من الجهود التي نبذلها للوصول إلى الحكومة، هناك نقص في الاعتراف والتعاون، والحكومة لا تعترف بمنظمات المجتمع المدني، ونحن نهدف إلى لعب دور محايد. وأكد واني بوسكو سيبستيان ممثل منظمات المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية على أهمية تنوير المجتمعات بشأن العمليات الانتخابية والسياسية لبناء قدرتها، وشجب عدم كفاية التمويل لتنفيذ الأولويات الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني. وحسد ناري سايمون رئيسة المجتمع المدني في ملكال على التعاون بين الحكومة والمنظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة الشاملة للمرأة في العملية الانتخابية. وأعلنت أن منظمات المجتمع المدني في ملكال ستنظم قريبا حوار بين منظمات المجتمع المدني والقادة السياسيين. قامت حكومة ولاية الاستوائية الوسطى في جنوب السودان يوم الأربعاء بإغلاق 15 محطة وقود في جوبا، وقالت السلطات إنها تشكل خطرا وتقع في مناطق غير آمنة في جوبا. ويأتي هذا التطور في أعقاب احتجاجات متكررة على انتشار محطات وقود جديدة في المناطق السكنية وتشكل خطرا على المواطنين. وشكل حاكم ولاية الاستوائية الوسطى إيمانويل عادل يوم الاثنين لجنة لمراجعة تراخيص جميع محطات الوقود في المدينة وتحديد المحطات التي لا تستوفي معايير السلامة المطلوبة للعمل. ونفذت اللجنة حملة برئاسة أنجلو داي المستشار الأمني لولاية وسط الاستوائية. وقال ماو موسيس وزير الطرق الولائي وعضو اللجنة عقب الحملة للصحفيين أن اللجنة أغلقت محطات الوقود 15 بناء على توصيات اللجنة التي قامت بالتقييم. وتابع: أغلقنا هذا الصباح 15 محطة بنزين، وسنفعل المزيد، وسنقوم بمراجعة التوصيات السابقة والتأكد من أنه إذا كانت لا تزال هناك محطات وقود أخرى تؤكد أنها تشكل خطورة على حياة شعبنا فسنقوم بإغلاقها. وأضاف: نريد أن نؤكد لكم أننا نجحنا في إغلاق 15 محطة وقود اليوم، وسيتم التخطيط لبقية أعمالنا من قبل اللجنة. وحذر أصحاب محطات الوقود المغلقة من إعادة فتحها، ونصحهم بالتوجه إلى أمانة الولاية في حال كانت لديهم أي استفسارات أو شكاوى. ولم يتمكن راديو التمازج من التحقق بشكل مستقل عن كيفية حصول محطات الوقود على تراخيص العمل. نهاية الأسبوع اشتعلت النيران في محطة الوقود في حي جومبو شرقي جوبا. المستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. ساهم مجتمع روبكواج في مقاطعة ميانديد بولاية الوحدة بمبلغ 4 ملايين جنيه جنوب السودان لبناء مكاتب جديدة لرئاسة المقاطعة ومهبط الطائرات. وقال تاك جاي بول رئيس اتحاد مثقفي روب كواد في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء أن المكاتب الجديدة ومهبط الطائرات سيتم إنشاؤها في منطقة توتيانغ في روب كواد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لكل مشروع. وأوضح أن أفراد المجتمع المحلي في منطقة روب كواد التي تقدر عددها 25 ألف نسمة والسلطات في مقاطعة مياندد قاموا بجمع التبرعات لدعم المشاريع التنموية. وأضاف أن الأموال التي تم جمعها قادرة على بناء مشروع مكاتب المقاطعة ومهبط الطائرات، مشيرا إلى أنهم ينتظرون دعم حكومة الولاية. وأبان أن تم جمع الأموال في 3 مناطق لروبكواج وتوتيان بواسطة النقابات المجتمعية النسوية والشبابية داخل مقاطعة مياندد. وتابع هذا أول حدث لجمع التبرعات على الإطلاق ننظمه في روبكواج، ونحن نقوم الآن بتسليم الأموال لبناء مكاتب جديدة ومهبط الطائرات في محلية توتيان. وأشاد بمحافظ مقاطعة مياندد غاتلواك نيانغ لدعمه عملية حشد الأموال. من جانبه أكد ريجويس ماركو أحد سكان المقاطعة أن المشاركين ساهموا في دعم المشاريع، وقالت أنا ممتنة جدا للمثقفين والسلطات المحلية لتوفير الوسائل اللازمة لدعم الأنشطة. وقع مجتمع دين كمالوال في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان ومجتمع الرزيقان من ولاية شرق دارفور بالسودان على اتفاقية جديدة للتعايش السلمي وإنشاء آليات لفض النزاعات على طول الحدود المشتركة بينهما. وأكد أنوي نون أتاغ رئيس لجنة السلام الحدودية المشتركة من جانب دين كمالوال في مقاطعات أويل الشمالية والقربية والوسطى في تصريح هاتفي لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن المجتمع ملتزمان بالتعايش في سلام ووئام، مشيرا إلى أن هناك خططا لمعالجة أي تعويضات مستحقة خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح أن الاتفاقية تتطلب العيش معا وتقاسم أراضي الرعي والمشاركة في أنشطة صيد الأسماك بشكل تعاوني والعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار بين المجتمعات. وأضاف المؤتمر كان مثمرا وقمنا بمراجعة التعويضات السابقة المستحقة بدقة، وقد وافق زعماء دين كمالوال والرزيقان على تسويتها خلال إطار زمني محدد. وأعرب ممثل مجتمع الرزيقان الجاك الرشيد عن ارتياحه للمناقشات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر، ودعا أعضاء المجتمعين إلى العمل بنشاط لتعزيز السلام والاستقرار. وقال بدأنا المؤتمر يوم الأحد واختتمناه يوم الأربعاء بتوصيات ناجحة، ولقد تناولنا بشكل شامل القضايا المتعلقة بالتعويضات والتعايش السلمي. وتابع نأمل أن يتمكن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من حدود السودان وجنوب السودان وخاصة في كير أديم والرقيبات من التمتع بالسلام. وأضاف رسالتي الأخيرة هي التأكيد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار، حيث أن النزاع يعيق التقدم. شارك في المؤتمر أكثر من 160 مندوبا من كلا المجتمعين، بالإضافة إلى ممثلين عن قوات دفاع شعب جنوب السودان والشرطة. وقالت وزارة السلام في شمال بحر الغزال أن مؤتمر السلام المجتمعي حقق أهدافه. إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. كشف منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان عن تدهور الوضع الإنساني في مقاطعة راجة الحدودية مع استمرار تدفق اللاجئين السودانيين والمواطنين العائدين الفارين من الحرب في السودان. وقال ستيفن روبو موسى منسق المنظمة لراديو التمازج أن استمرار تدفق اللاجئين والعائدين جعل الحياة صعبة على السكان المحليين والوافدين الجدد، ويجدون الصعوبة في العثور على الغذاء. وأوضح أن سعر ملوة الذرة 3 كيلوغرامات بلغ 7000 جنيه، وأن العديد من السكان لجأوا إلى العيش على الفواكه والنباتات البرية. وتابع يعتمد المدنيون على أوراق الشجر، وهناك زيادة كل يوم في عدد الوافدين الجدد من السودان، وقد خلق هذا تحديدات في الأمن الغذائي. وأضاف أعداد العائدين واللاجئين أصبحت كبيرة جدا، لدرجة أن الأسر المحلية تجد صعوبة في استيعابهم،
ووضع النازحين من السودان مزرية ويحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة. من جانبه أكد برشم موسى رئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير في ولاية غرب بحر الغزال أن أوضاع الفارين من السودان صعبة، خاصة الأشخاص الموجودين داخل مدينة راجة، مشيرا إلى أن العائدين واللاجئين الموجودين في منطقة بورو المدينة حصلوا على الدعم من الوكالات الإنسانية، وكشف عن وصول أكثر من 1895 أسرة عائدا إلى راجة وعددهم 6129 فردا. وأبان موسى أن المفوضية لا تملك الموارد اللازمة للتدخل، مشيرا إلى أنهم يطلبون فقط من المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدات للسكان المحتاجين. انتهت نشرة الأخبار وإليكم بمقدمتها. بعثة الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمنظمات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية. إغلاق 15 محطة وقود مخالفة للوائح العمل في جوبا. مجتمع مياندد يجمع 4 ملايين جنيه لبناء مكاتب ومحبط الطائرات في المقاطعة. تدهور الوضع الإنساني في مقاطعة راجة مع استمرار تدفق اللاجئين والعائدين من السودان. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أمل أن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم مستمعي راديو تمازج في كل مكان في برنامج دارفور في أسبوع. مع دخول شهر رمضان المعظم تبدأ جميع الأسر السودانية استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم بأداتها وتخاليدها الخاصة والمعروفة، ولكن وقع الحال رمضان هذا العام أظهر طابعا مختلفا بسبب ما يعانيه المواطن الدارفوري من الحرب الدائرة بالبلاد، مع ازدياد الضائقة المعيشية التي أفرزتها الحرب في عدد من ولايات السودان وبينها ولايات إقليم دارفور المختلفة. وكما يتميز شهر رمضان تحديدا في إقليم دارفور بنكحة دارفورية خاصة ومختلفة، ولكن بعد الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لم يستطيع مواطن تلك المناطق بالاستمتاع بهذا الشهر العظيم، ولم يستطيعوا أيضا نقل تلك النكحات الرمضانية المختلفة إلى مراكز النزوه واللجوع بدول المحور وبداخل السودان. كما أن هنالك عدة ميزات لرمضان في إقليم دارفور يتميز به عن غيره من ولايات السودان المختلفة، كإفطار الشوارع وإيقاف المارة لمشاركتهم الإفطار في لوحة ذاهية تعبر عن التراحم والعقاء بين المسلمين. طاف راديو تمازج والتقى بعدد من المواطنين وسعى لهم عن رمضان في ظل هذا الحرب وكيف تسير الأمور ما بين النزوه واللجوع، حيث خالت المواطنة السودانية سلوى النعمة رمضان هذا العام يعطي والناس لا تستطيع التجهيزات جراء الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب، مما أدت لتواجد المواطنين والأسر خارج منازلهم يواجهون ظروف صعبة وقاتلة للغاية.
رمضان السنة دي يحلل أمي ويحلل بيتنا ويحلل ويحلل حاجات كثيرة، ما في تجهيزات لرمضان والناس ظروفها تعبانة، ورمضان بيجي بخير اليوم باليوم، يعني تجهيز زي زمان إن الناس بيجهزوا الموائد للشهر كامل دي ما في، الناس تأكل بس بما رزق الله زي أو زي أي يوم.
فيما يقول المواطن حسن عثمان من الملاحظ لا يوجد احتفال برمضان هذا العام وذلك لاختفاء الناس من الأسواق مع قياب تام للمشروبات المحلية التي تصنع في شهر رمضان مثل الأبري أو حلومور في السودان ودارفور.
بالنسبة لرمضان هذا العام أنا أفتكر أنه يعني الشيء الملاحظ أنه ما في إحساس بالعادات الاجتماعية اللي كانت بتحصل قبل رمضان. الأسواق حركة الأسواق عادية، المشروبات البلدية كان في عبق في الأحياء، ريحة المشروب السوداني المعروف الأبري ما في الآن السنة دي. ده بيدل إنه الناس يعني ما مركزة في رمضان بعادات اجتماعية بقدر ما هو واجب ديني الناس بتصومه، فما السنة دي يكون في إحساس رمضان، عبارة عن الناس بتأدي في شعيرة دينية. حتى أنا أفتكر إنه السنة دي ما حتكون في زخم بتاع التراويح، أغلب الولايات فيها حظر، جزء من الولايات رفعت الحظر، أغلب الولايات يعني حتكون عبارة عن أداء لصلاة سريعة، الناس حتفتقد للمساجد الكبيرة للأئمة الناس كان بتصلي معهم.
ويؤكد المواطن عادل عبد الرحمن رمضان هذا العام يختلف عن سابقة الشهور لأنه وجد غالبية الشعب السوداني، أما في مأسكرات النزوح أو اللجوء أو بعيدين عن أحلهم ومناطق سكنهم الأصلية. ويضيف هنالك ملامح من عدم الاستعداد للشهر الكريم من ناحية الدعم والتجهيزات، لكن بالطبع تظل الجوانب الروحية موجودة ومتمسكين بها في ظل هذا الشهر المبارك.
هذا العام هو مختلف عن سابقات الشهور لأنه وجد غالبية الشعب السوداني إما في معسكرات النزوح أو اللجوء أو بعيد عن الأهل وبعيد عن مناطق السكن الأصلية، لذلك هنالك نوعية من ملامح من عدم الاستعداد للشهر الكريم من ناحية دعم والتجهيزات، ولكن بالطبع الجوانب الروحية تختلف. ربما الناس يكونوا مستبشرين بهذا الشهر بأنه يكون شهر تغيير وبتمنوا فيه أنه ربنا يجيب السلام للسودان.
بينما يقول المواطن حيدر أحمد أنا أرى رمضان هذا العام لا يختلف كثيرا عن رمضان السنة الماضية رغم المعاسات التي عشناها طيلة فترة الحرب، ولكننا نعيش الأمل في أن تنفيذ حضنة رمضان بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن السودان لا يبقى سوى مفاوضات جارية وإنما يتحقق في أرض الواقع حتى نحلم بواقع أفضل.
والله يا أخي أنا شايف إنه رمضان السنة دي ما بيختلف من رمضان السنة اللي فاتت كتير. رمضان فات السنة عشنا أيام كانت خارج الحرب، لكن نحن الآن بنعيش الحرب الكاملة ونعيش برضو أمل إنه الناس ينفذوا الهدنة بتاعة رمضان حسب قرار مجلس الأمن، وفي نفس الوقت يعني يكونوا جاهزين للمفاوضات السياسية عشان ينهوا الأزمة دي. يعني خلاص يعني فضل شنو ثاني يعني هم يقتنعوا بأن الحرب دي ما عندها جذب.
بينما قال المهندس محمد موسى الخالي شهر رمضان هو شهر مقدس يرتبط بقيم إسلامية مختلفة عن بقية الشهور الأخرى، وهو شهر ذات خصوصية بالنسبة للمسلمين، إضافة لرمضان هذا العام يختلف عن السابق جراء ما حدثته الحرب وإفرازاتها مواطن دارفور.
رمضان بالنسبة للمسلمين بشكل عام رمضان شهر مقدس، شهر مرتبط بشعائر دينية وقيم إسلامية مختلفة عن باقي الشهور الثانية، وهو شهر يعني ذو خصوصية بالنسبة للمسلمين بشكل عام. رمضان هذا العام ونحن بنستقبله في السودان وفي المناطق المتأثرة بالحرب بشكل مختلف عن السابق، لأن الحرب أثرت في المجتمعات أفرزت حالة من النزوح.
من ناحيته قال الناشط المدني أبو بكر عباس رمضان هذا العام يختلف لأنه يأتي في ظل الحرب واستمرارها التي أخذت معها كل التفاصيل الجميلة كصلاة التراويح والدرى وغيرها، وعلى أمل أن تتوقف الحرب ويرجع السودانيين إلى وطنهم ومنازلهم وتعود الحياة إلى سابق عهدها.
إنه رمضان في المرة دي غير المرة الماضية، يعني استقبلناه لسه الحرب داير ولسه على عمل إنه يعني 200 الحرب دي ينتهي عشان الإنسان السوداني يرجع لبيته ويفطر فطور بطل رمضان بشكل كان المعتاد زمان، لكن الآن الأمنيات لسه مفتوحة.
وفي ظل هذه الظروف استقبل الشعب السوداني وشعب إقليم دارفور شهر رمضان والحرب في البلاد في اقترابها من عامها الأول، كما يشهد السودان منذ 15 من أبريل الماضي مواجهات عسكرية مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى مقتل ونزوح ولجوء آلاف المواطنين. وقد تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرار بشأن السودان يدعو إلى وقف فوري للأعمال الإدائية خلال شهر رمضان المعظم، وإلى حين أن تتوقف هذه الحرب سيظل إنسان دارفور يكثر الدعاء والتحجج لله سبحانه وتعالى في ظل هذا الشهر.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها. هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي في حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الجمعة الموافق 15 من مارس للعام 2024. أبرز عناوين النشرة: مركز عمليات الطوارئ الاتحادية يكشف عن إصابات جديدة بالكورونا وحمى الدنك والملاريا بالسودان. مركز عمليات الطوارئ الاتحادية يكشف عن إصابات جديدة بالكوليرا وحمى الدنك والملاريا بالسودان. بمبادرة شبابية، تقديم وجبات يومية طول شهر رمضان للنازحين في مراكز الإيواء شرق دارفور. نساء يشتكين من سوء الوضع بمعسكرات شرقي تشاد. ورشة لتقييم تجربة دعم الخبز بالجنينة. رغم الحرب، الضرع حاضر في شهر الكريم في قرب دارفور. أهلا بكم مجددا، ننتقل بكم من عناوين النشرة إلى تفاصيل النشرة. بالرغم من تأثير الحرب التي طالت جميع السودانيين، إلا أن مدن وولاية قرب دارفور تمسكت بطقوسها في رمضان، حيث امتلأت الشوارع بالصائمين الذين يفطرون على قارعة الطريق فيما يعرف محليا بالضرع، متجولين في شوارع الولاية في مدن الرئيسية. سيلاحظ أن الشوارع تسيطر عليها رائحة الحلو أمور حتى منذ قبل أيام من حلول شهر رمضان، وسيرى أن الأسواق اكتظت المشترين لمتطلبات رمضان. بالمقابل، خلط بعض الأحياء من ساكنيها بسبب الحرب وتحول إلى نازحين ولاجئين في دول المجاورة، وكثير من السكان فقدوا أموالهم وممتلكاتهم، والبعض الآخر أفقدهم أحباهم وبعض أن غادروا الأحياء أثناء الحرب. يقول المهندس محمد موسى القالي لراديو تمازج أن شهر رمضان شهر مقدس مرتبط بقيمة إسلامية مختلفة عن بقية الشهور الأخرى، ولكن يستدرك أن رمضان هذا العام يختلف عن السابق بسبب الحرب بطبع، التي قال أنها أثرت في المجتمعات وأفرزت عملية النزوح واللجوء ودمرت ممتلكات الخاصة والعامة وأنهكت المواطن وخلقت ضائقة اقتصادية ومعيشية وصفها بالصعبة جدا. ويسترسر القالي غايدا: استقبلنا رمضان هذا العام والوضع والظروف والإمكانيات ليست كسابقها. وتابع: تمنى القالي أن يعم الأمن والاستقرار، توقف الحرب العبثية اللعينة، وينعم السلام بالأمن والاستقرار.
رمضان بالنسبة للمسلمين بشكل عام، رمضان شهر مقدس، شهر مرتبط ب شعائر دينية وقيم إسلامية مختلفة عن باقي الشهور الثانية، وهو شهر يعني ذو خصوصية بالنسبة للمسلمين بشكل عام. رمضان هذا العام ونحن بنستقبله في السودان وفي المناطق المتأثرة بالحرب بشكل مختلف عن السابق، لأن الحرب أثرت في المجتمعات، أفرزت حالة من النزوح.
ومن ناحيته، قال الناشط المدني أبو بكر عباس الذي يعيش في منطقة أم دوين لراديو تمازج أن رمضان هذا العام مختلفا لأنه يأتي في ظل الحرب واستمرارها، على أمل أن تتوقف ويرجع السودانيين إلى وطنهم وبيوتهم وتعود الحياة إلى سابق عهدها. ويلفت عباس إلى أن الضائقة الاقتصادية حرمت بعض البيوت من نكهة الخاصة برمضان، وصف إياها بالمختلفة هذا العام حيث اختفى حتى رائحة الحلمر. وتابع: في السابق كانت رائحة تفوح من كل البيوت وفي كل أنحاء، أما الآن فتغيرت الظروف، فالناس لم تعد قادرة حتى على توفير لقمة العيش. واختتم بكرة بقوله: أتمنى من الله مثلما بدأت الحرب في رمضان أن تتوقف في رمضان ويعم السلام والأمن والاستقرار السودان.
إن رمضان في المرة دي غير المرقة الماضية يعني استقبلنا لسه الحرب داير ولسه على عمل إنه ميتين الحرب دي ينتهي عشان الإنسان السوداني يرجع لبيته ويفطر فطور بطل رمضان بشكل كان المعتاد زمان، لكن لأن الأمنيات لسه مفتوحة.
دعا المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين ممثل اتحاد مخابز ومبادرات المجتمعية والسلطات المحلية أمس الأول لتقييم التجربة دعم الخبز من محلية الجنينة والتي استمرت لعشر أيام. التزم خلالها المجلس بتحمل تكلفة الدقيق وتحمل مخابز تكلفة التشغيل على أن تباع العيشة ب50% من قيمتها السوقية، وحظى بدعم 180 مخبز من جملة المخابز البالغة 170 مخبز، ولم تحظى بقية المخابز بالدعم لظروف الإغلاق بدواعي الحرب. أجمع من حضروا الورشة على أهمية مشروع الذي ساهم في تخفيف عبء المعيشة، معتبرا أن الدعم وصل لكل المدنيين عن طريق شراء الخبز. كما وجه الحضور حزم من انتقادات لمشروع وقدموا مقترحات لاستمراره، وبالرغم من أن الانتقادات التي واجهها الحضور للمشروع إلا أنهم وصفوها بالناجح. أبرز الانتقادات كانت تصب في أن الدعم سبب الندرة وساهم في عودة صفوف العيش من جديد، واقترحوا تفعيل آلية رقابية وتوسعتها بحيث تشمل المجتمع وصاحب المصلحة. ويتهم الحضور بعض أصحاب المخابز بعدم المصداقية قائلين أنهم السبب في ندرة العيش ورداءته لأنهم لا يعملون بكمية ممنوحة لهم ولا بالجودة المتفق عليها. وجدد الحضور تفعيل الرقابة المجتمعية على المخابز، وأشارت بعض المداخلات على أن تصميم المشروع لم يراعي الثقافة الغذائية للمجتمع، حيث تم اعتماد على الدقيق الذرة بديلا للدخن، مما دفع الشرائح الضعيفة التي كانت تعتمد على الدخن لتوجيه لشراء الخبز إلى السعر في متناول الجميع. واقترح البعض في حالة استمرار المشروع أن يتم تقسيم التمويل إلى قسمين بحيث يشمل الخبز والدخن حتى لا تطمس هوية المجتمع الغذائية وفق رؤيتهم. وأوضح المدير إدارة الطوارئ بمفوضية العون الإنساني وعضو اللجنة الرقابية أبو بكر آدم يحيى أن الورشة تهدف إلى تقييم ومناقشة الفترة التجريبية للمشروع دعم الخبز لمدينة الجنينة والذي يشمل الجنينة وأردماتا ومدوين. وتابع أبو بكر من خلال الفترة التجريبية وقيامهم بمهام المتابعة والإشراف المشروع حقق أهدافه.
نحن اليوم بصدد تقييم ومناقشة الفترة التجريبية لمشروع دعم الخبز بالأفران بولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، بشمل أسعفو الجنينة أمدوين دمتا. من خلال الفترة التجريبية ومن خلال المتابعة والإشراف للمشروع فالمشروع حققت أهداف بتاعه.
أبان أبو بكر أن الهدف الأساسي للمشروع هو الحصول على المجتمعات الأكثر ضعفا على الخبز. وتابع أبو بكر الفترة التجريبية صاحبتها تحديات كثيرة أبرزها سلوك أصحاب المخابز والمجتمع على حد سواء ومعالجة الأمر بحكم الرقابة عن طريق لجان المجتمعية. وبدوره قال رئيس اتحاد المخابز بالولاية عبد الحفيظ محمد عبد الله حامد لراديو تمازج أن المشروع حقق أهداف مرجوة لكن واجهه بعض التحديات، وأضاف من واقع التجربة يجب مراجعة الحصص وزيادة كميات حتى تصل السلع للمستهلكين بطريقة سهلة ودون مشاكل.
صراحة المشروع في نظري أنا حقق الهدف، لكن فيه تحديات وفيه مشاكل بواجهتنا في الفترة الماضية. بنرى إنه في المرحلة الجاية يكون في زيادة في الحصص بهذا الدقيق ومراجعة الكميات، كان المواطن يقدر يصل للخبز بطريقة سلسة وبدون مشاكل وزحمة إن شاء الله.
ومن جانبه قال ممثل المكتب التنفيذي لمبادرة السلام للإصلاح والتنمية حسين عبد الله أحمد شليباد أن التقييم متميز، مضيفا أنهم أوضحوا من خلال المناقشات للإخفاقات والمشاكل والتحديات والمخاطر، وإشارة إلى أن المجلس وعد بمعالجتها. وتابع حسين نحن كممثلين للمجتمع وصلنا رسالتنا ورقباتنا في استمرار المشروع. اشتكت عدد من اللاجئات السودانيات من سوء الأوضاع والمعاناة التي يعيشنها بمعسكرات ومراكز اللجوء شرقي تشاد. وقالت الناشطة النسوية سارة آدم في حديثها لراديو تمازج أن المرأة التي لجأت من ولايات دارفور المختلفة إلى تشاد جراء الحرب أصبحت تعاني جدا في معسكرات شرق تشاد.
أحدثكم من مقيمات تحت نزوح شرق تشاد من معسكر أدري متشي أبو تنجة موجودين في المقيمات هنا. نحن كنساء بنواجه مجمل من التحديات، ليه؟ لأنه نحن لجأنا من السودان بناء للظروف بتاعت الحرب 15 إبريل اللي حصلت لنا في الجنينة وبقية الولايات بتاع السودان. لجأنا جينا لمغيمات بتاعت لجوء في شرقيات هنا. الإنساني مزري يعني محتاج لمساعدات يعني بجد، وخاصة الشرائح الضعيفة اللي هو النساء والأطفال كبار السن.
وأشارت إلى رداءة الوضع الصحي بالمعسكرات وعمليات التعسر الولادة لنقص الكوادر الطبية الموجودة مع ضعف المواد التمويلية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية، كما سلطت الضوء على ازدياد معدل البطالة وسط الرجال واعتمادهم الكامل على عمل المرأة بالأسواق والمنازل والكمائن وغيرها من الأعمال الهامشية ذات الدخل المنخفض لتوفير حاجتهم اليومية فقط. وأشار إلى أن الوضع اتجه إلى أن يكون غير إنسانيا مع دخول شهر رمضان المعظم الذي يحتاج إلى طاقة بدنية جيدة لمواصلة الصيام والفرائض، وناشدت كل الخيرين والمنظمات الإنسانية بالوقف مع المرأة في هذه المحنة والخروج من شهر الكريم دون خسائر في الأرواح. وقالت زكية أبو بكر التي لجأت إلى معسكر علاشي لافتة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتوقف المنظمات من تقديم المواد التمويلية مما ساهم في تفخم المعاناة وانتشار سوء التغذية وسط كبار السن والأطفال بصورة وصفتها بالبشعة في ظل شهر رمضان المعظم. وتابعت في حديثها مع راديو تمازج: يعيش المعسكر بكامله تحدي انعدام المياه ومصادر الأمر الذي دفع النساء للخروج وقطع مسافات طويلة يوميا للبحث عنها، مشيرة إلى أن ذلك يعرضهن لمخاطر وأعمال عنيفة من قبل المتفلتين المجهولين الهوية. على ذات السياق قالت اللاجئة حليمة أحمد من معسكر مينجي: أنام عدة أيام مع أطفال الصغار دون وجبة وما مما يدفع الأطفال للبكاء طيل اليوم. وتابعت: أكثر ما أخافه أن يموت أطفالي أمام عيني وأنا أقف مكتوفة الأيدي دون فعل شيء. في سياق ذات الصلة حذر برنامج القزاة العالمي أن البرنامج قد يجد نفسه مضطرا إلى وقف تقديم المساعدات لأكثر من مليون لاجئ سوداني في تشاد بسبب نقص التمويل. وأمس الأول قال المدير برنامج القزاة العالمي في تشاد بيرن أورلاند أنهم بالفعل قد قاموا بتخفيض عملياتهم بطريقة وصفها أنه لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل سنوات قليلة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. وأضاف مدير البرنامج في تشاد أن تمويلهم على وشك النفاس محذرا من الأوضاع قد تفضي إلى مجاعة. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادية بالسودان عن تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا والحمى الضنك الملاريا في عدد من الولايات السودان. وقال تعميم صحفي صادر عن المركز بعد الاجتماع الأسبوعي لمركز بولاية كسلا، قال أن التقرير أسهل تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا وفي عدد من الولايات وكذلك حمى الضنك والملاريا. كما استعرض الاجتماع أيضا تقرير المرحلة الثانية الحملة القومية للتطعيم ضد الكوليرا وموقف تنفيذ الحملة القومية لمكافحة نواغل الأمراض والإصحاح البيئي فضلا عن تعزيز الصحة والحجر الصحي. وشدد الاجتماع على ضرورة التجهيز المبكر للمرض السحائي سيما في فصل الصيف، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفير دعم مادي وفني للتدريب على ترصد المجتمعي لصالح ولايتي نهر النيل والشمالية. في تقرير قدمه للاجتماع نيابة عن برنامج التحصين الموسع، أشار نادر حمد إلى أن الجولة نفذت في 3 محليات بالبحر الأحمر ومحليتين بكسلا ومحلية واحدة بالنيل الأبيض. وكشف التقرير عن تنفيذ بلغ 98% فيما بلغ عدد المستهدفين 1,902,000 شخص والمطعمين فعلياً 1,867 شخص خلال الفترة من 7 إلى 12 فبراير المنصرم. ونوه الاجتماع إلى تجهيز فريق من الخبراء لتحريك ولايتي الشمال ونهر النيل للتقصي حول ارتفاع الإصابة بمرض الملاريا بالإضافة إلى عدد القائمين باحتياجات الطوارئ فصل الخريف. ومن جانبه نوه مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالنيابة الفاضل محمد محمود للتكليف المسؤول من ملف النازحين بالإدارة الطوارئ لمتابعة الأوضاع الصحية بمراكز الإيواء وجمع المعلومات الخاصة بعددهم وتقديم الخدمات الصحية ومتابعة مع الجهات المسؤولة. وأكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الاتحادية داليا إدريس حسن في اجتماع أن البرنامج مكافحة الملاريا يحتاج إلى مزيد من الجهود خاصة بولايتي الشمالية ونهر النيل لجهة ارتفاع حالات الإصابة بهما. تعهدت غرف طوارئ مدينة الضعين بتوفير وجبات غذائية في 5 مراكز إيواء للنازحين بمدينة الضعين عاصمة ولاية الشرق دارفور. وقالت منسقة المبادرة يحيى أبو عسل لراديو تمازج أن الظروف التي يعيشها النازحون دفعتهم إلى استنفار جهود الخيرين لتوفير وجبة طول شهر رمضان. وأضاف: انتظمت الوجبات في 5 مراكز وهي مركز السكة حديد ومركز القبة ومركز الخنساء ومركز الثانوية النموذجية ومركز هيئة.
في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ونظمنا 5 طابخ جماعية في مراكز الإيواء، في 5 مركز إيواء. الطابخ الجماعية بنوفر فيها وجبة إفطار، عصير وبلح عدسية لمدة 30 يوم.
مشيرة إلى أن المطابخ ستستمر حتى نهاية شهر رمضان. وقال النازح أنور عمر من مركز سكة حديد: قد فوجئنا بمجيء هؤلاء الشباب الذين جهزوا لنا الوجبات قبل زمن الإفطار. وقالت النازحة فاطمة إبراهيم محمد أنها من مدينة نيالة وتقيم بمركز إيواء سكة حديد، معتبرة أن الوجبة الخدمات عظيمة في ظروف النزوح، وشكرت القرفة على مبادرتها. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام النشر الإخبارية لهذا اليوم. أبقوا عافية.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة. ولكن لمن فاتهم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.